Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا لهذا اليوم الجمعة الموافق 31 ديسمبر للعام 2021. في برنامجنا لهذا اليوم نقدم لكم نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينا. استشهاد 4 من ثوار أم درمان برصاص القوات الأمنية وجرح العشرات في مليونية 30 ديسمبر. مئات الآلاف يخرجون للشوارع بالخرطوم ومدن الولايات ضد الانقلاب واتفاق حمدوك البرهان. القوات الأمنية تقتحم مكاتب قنوات العربية الحدث والشروق وإسكاي نيوز وتطلق البومبان وتجلد المراسلين. إغلاق الكباري بالحاويات والشوارع بالأسلاك الشائكة وعودة الإنترنت والمكالمات بعد قطعها صبيحة المظاهرات. قتيلان وجرحى في عمليات نهب مخازن برنامج الغذاء العالمي والبنك الزراعي والتغذية المدرسية بمدينة الفاشر. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. استشهد 4 من ثوار أم درمان في إطلاق نار من قبل القوات الأمنية خلال مليونية 30 ديسمبر، فيما أصيب العشرات بينهم مصابون بالرصاص الحي نقلوا إلى المستشفيات، بينهم نحو 30 حالة إصابة نقلت إلى مستشفى أم درمان الأربعين. واعترضت القوات الأمنية إسعاف بكامل طاقمه الطبي وهو يخرج من المستشفى لنقل مصاب بطلق نار في العنق لمستشفى آخر، وقامت باعتقال المصاب والطاقم الطبي ونقلتهم في عربة أمنية أخرى إلى جهة مجهولة. وقال الدكتور سيد جنات من مستشفى أم درمان الأربعين لراديو دبنجا إن هنالك 4 حالات إصابة في العظام يحتاجون للنقل إلى المستشفيات، لكن لا يستطيعون إخراجهم بالإسعاف بعد الذي حدث. وأوضح أن المستشفى استقبلت ما بين 29 إلى 30 مصاب، بعضهم بالرصاص الحي مع 4 شهداء بالرصاص الحي. وأضاف الدكتور سيد جنات لراديو دبنجا من مستشفى أم درمان الأربعين في هذا الخصوص:
إصابات في أم درمان بالذات في الأربعين حوالي 29-30 حالة، كويس، اختناق بالبومبان وضرب بالعلب بتاع البومبان إصابات، لكن في إصابات كثيرة بالرصاص الحي، ارتقوا على ضوء 4 شهداء. إصابة تاني حالة كريتيكال، ده استلموه ناس الأمن والمرجين وحولونه مستشفى تاني بالإصطاب بتاع العناية المكثف ساقوه معهم، يعني الزلمة ساقوه ساقوه في عربيتهم. مستشفى مليانة ناس شغالين لحد ناس في العلاج بتاع الحالة، لا سأل إسعافات شغالة، وما يعني حتى الناس زمان كان بتحول زول بالإسعاف وغيره ما في مشكلة، لكن نسا ده من الإسعاف نزلون ساقوه. واسع عندنا بعض المرضى عاوزين نحول لهم ما قادرين نحول لهم، طبعا مصابين حالات العظام مفروض نوديها مستشفيات ما قادرين نمرقهم.
من جانبها وصفت لجنة أطباء السودان منع المصاب من ركوب سيارة الإسعاف واعتقاله مع الطاقم الطبي بأنه انتهاك صارخ لحقوق الإنسان من سلطة متجاوزة لكل الخطوط الحمراء في الأخلاق البشرية. وقالت اللجنة في بيان إن الكادر الطبي المرافق وبعد الاختطاف دخل في جدال كثيف مع الميليشيات المختطفة بإصرار كبير على ضرورة إنقاذ المريض، إلا أن الميليشيات الانقلابية بحسب بيان الأطباء رفضت بقوة السلاح نقل المريض بعربة الإسعاف المجهزة له. وأوضحت أن أبطال الإسعاف المرافقين للمصاب قاموا بعدها بنقل المصاب مشيا على الأقدام وهو على أنبوب تنفس حتى ركوبهم إحدى السيارات الخاصة، وتم نقله بصعوبة بالغة إلى مستشفى أم درمان وهو موجود الآن بها. في السياق وجهت لجنة الأطباء نداء لكافة الكوادر الطبية في كافة التخصصات للانضمام للفرق العاملة بمستشفيات أم درمان وعلى رأسها مستشفى الأربعين بأم درمان لإنقاذ المصابين، بعضهم في حالات حرجة نتيجة القمع المفرط من قبل القوات الأمنية في مواكب أمس الخميس. وناشد الأطباء جميع الأجسام الوطنية للصيادلة للمساهمة في إمدادهم بكافة المعينات الطبية بما فيه فيها المحاليل الوريدية والأدوية المنقذة للحياة. وأكدت لجنة الأطباء أن السلطة الانقلابية مارست أمس أبشع الانتهاكات وواصلت ارتكاب مجازرة في تعتيم إعلامي ومطاردات داخل الأحياء مع إطلاق الرصاص الحي والانتهاك السافر لحرمات المنازل. خرج مئات الآلاف من شباب وشابات السودان بالعاصمة الخرطوم ومدن الولايات في مظاهرات بمواكب متزامنة في مليونية أمس الخميس 30 ديسمبر التي دعت لها لجان المقاومة. وهتف المتظاهرون بالعاصمة ومدن الولايات بالوسط والشرق والشمال ودارفور وكردفان بإسقاط الانقلاب ورفض اتفاق حمدوك البرهان، وطالبوا بالحكم المدني الكامل وعودة العسكر للثكنات. وقطعت السلطات الانقلابية خدمة الانترنت عن الموبايلات منذ الصباح، وأغلقت الطرق المؤدية إلى الخرطوم، ووضعت حاويات على الكباري، وعمدت قوات الأمن للمرة الأولى إلى نصب كاميرات على المحاور الرئيسية في الخرطوم لرصد تجمعات المتظاهرين. وأضاف المتظاهرون في مواكب الخرطوم والولايات في هذا الخصوص: القوات الأمنية المشتركة والمؤلفة من الجيش والأمن والدعم السريع المسنودة بشرطة مكافحة الشغب قابلت المواكب المتجهة نحو القصر بالخرطوم بعنف غير مسبق، استخدمت فيه البومبان بكثافة مع القنابل الصوتية والعصا والهروات، فيما تقوم القوات في ذات الوقت باعتقال المتظاهرين بالعاصمة الخرطوم والولايات. واعتقلت الاستخبارات العسكرية في الدمازين خالد الشيب، فيما اعتقلت القوات الأمنية 26 من لجان مقاومة وتمدني بالجزيرة أعمارهم أقل من 18 سنة، واقتحمت مجموعة من القوات الأمنية فندق مليكون شمال ملاعب كمبوني بالخرطوم، ونهبت المجموعة هواتف وأموال النزلاء بالفندق وقامت بضربهم وإرهابهم.
أنا في الفندق ده هنا، أنا في الفندق ده هنا، الجماعة دي جو خد شلينا جوانا
كسر
البطنبان كل الناس نحبونا
شالوا التلفونات كلين
احنا لا شابه صغير كسر وفي واحد في الفندق هنا قاعد ما عارفين نفادوين
تدعنا صاحب الفندق ونهبوا كل تلفونات شالوا تلفوناتكم كلها أخوانا
شالوا الناس شالوا مني 20 مليون وشالوا مني جوالي شالوا مني 15 مليون جوالي
جوالي و 43 مليون شالوها جوالي و 43 مليون.
اقتحم جنود من القوات الأمنية المشتركة بقيادة ضابط مكاتب قناة الشرق الفضائية بالخرطوم أمس، وقاموا بمصادرة كاميرا القناة وفصلوا وصلات الإنترنت من المكتب بعد أن قاموا بتصوير بطاقات الصحفيتين بالقناة سالي ومها. وقالت مراسلة قناة الشروق الصحفية سالي عثمان في بث على الهواء إن السلطات منعتها من تكملة لايف، حيث كانت تتحدث إلى استوديو الأخبار الرئيسي من سطح العمارة الكويتية قبالة كوبري المكنمر الذي أطلق عليه الثوار اسم كوبري الحاويات، الذي نفذ فيه أول عملية إقلاق كوبري بالحاويات في تاريخ السودان لمنع المتظاهرين السلميين في بحري من الوصول إلى الخرطوم والانطلاق نحو القصر الجمهوري. وقالت مراسلة الشرق سالي في البث المقطوع على الهواء مع القناة في هذا الخصوص:
يعني هذه الدعوات تأتي لاستكمال ما ابتدرته أو ابتدره تجمع المهنيين السودانيين في حالة التصعيد. عفوا مكي، لن أستطيع استكمال هذه المداخلة، السلطات منعتني الآن. من استكمالها. عفوا.
نقدر ذلك ونتفهمه ونرجو لك السلامة.
ومن جهة ثانية اعتدت القوات الأمنية المشتركة بالضرب المبرح على الصحفيتين بقناة العربية والحدث لينا يعقوب ونزار برقاوي، ووقع ضرب لينا ونزار خلال اقتحام مكتب القناة، حيث قام الجنود بتحطيم الأجهزة بما في ذلك جهاز البث المباشر ونهبت موبايل الصحفي بالقناة نزار برقاوي. ومن جهة ثانية أطلقت القوات الأمنية بمبان كثيف على الصحفيين العاملين بقناة سكاي نيوز عربية وهم في عملية بث من على سطوح العمارة الكويتية، وأدى إطلاق البمبان إلى إصابة بعض صحفيي سكاي نيوز باختناق في العمارة الكويتية بالخرطوم. وعرضت قناتي العربية والحدث أمس فيديو يوثق اقتحام القوات الأمنية لمكاتب بالخرطوم وهي تطلق قنابل الغاز داخل المكتب وتعتدي بالضرب على نزار برقاوي ولينا يعقوب وبقية منسوبي المكتب وتحطيم أجهزة البث والكاميرات. قتل شخصان رجل وامرأة حامل برصاص طائش خلال عمليات النهب واسعة النطاق على مخازن برنامج الغذاء العالمي ليلة الثلاثاء والأربعاء، فيما أصيب عدد آخر من الأشخاص بجراح خلال عملية اقتحام ونهب المواد الغذائية والذرة من ثلاثة مخازن كبيرة لبرنامج الغذاء العالمي. وأعلنت الشرطة بولاية شمال دارفور عن توقيف عدد من المتهمين بنهب محتويات مخازن برنامج الغذاء العالمي بالفاشر وبحوزتهم كميات كبيرة من المواد الغذائية وأشياء أخرى. وقال مدير دائرة الجنايات بشرطة الولاية العميد شرطة سعد مصطفى إن المتهمين ضبطوا وبحوزتهم كميات كبيرة من المواد الغذائية محملة على سيارات نصف نقل وأخرى تجرها الدواب. نهب مساء وليلة الأربعاء وبشكل كامل آخر مخزنين لبرنامج الغذاء العالمي بمدينة الفاشر القريب من بورصة المدينة، وذلك بعد ساعات من نهب مخازن أخرى للبرنامج في نفس المكان. وتحتوي المخازن على مواد غذائية متنوعة وذرة وسكر، وشهدت ليلة الأربعاء نهب مخازن وزارة التربية التغذية المدرسية ومخازن البنك الزراعي المليئة بالذرة والتقاوى وسط إطلاق نار كثيف، وحملت حشود غير مسبوقة من المواطنين والقوات النظامية والدعم السريع والحركات المسلحة المنهوبات على ظهور شاحنات وعربات صغيرة وكوارو والدرداقات وعلى الكتوف، وغادروا المخازن التي تركوها خاوية بعد أن خلعوا حتى أسقفها. ورغم إعلان حالة الطوارئ إلا أن مواطني المدينة غير آبهين بذلك، حيث جرت عمليات النهب ليلة الأربعاء في ظل سريان حالة الطوارئ، ونقلت وسائل التواصل الاجتماعي فيديوهات وصور لعمليات النهب التي اشترك فيها جنود بملابس عسكرية شرطة حركات جيش دعم سريع وشاحنات ودواب وهي تحمل المنهوبات. وعلى المستوى الدولي أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش نهب مهاجمة مقر بعثة اليونامد في الفاشر. وقال الأمين العام في بيان إن مخازن برنامج الغذاء العالمي بالفاشر تم نهب منها 1900 طن متري من الأغذية والمواد المخصصة لإطعام 37,000 من الأشخاص المعرضون للخطر لمدة شهر، ودعت الأمم المتحدة في البيان لتوفير بيئة العمل الآمنة والمرور لعمليات الأمم المتحدة المتبقية في الفاشر، كما طالبت السلطات السودانية بضمان الاستخدام المدني لأصول اليونامت بما يتفق مع الاتفاقية الإطارية التي وقعت الحكومة مع الأمم المتحدة في مارس من العام الماضي. قتل محمد عمر ضحية رميا بالرصاص، وأصيب كل من علي صوصل إبراهيم وعبد الشكور موسى عثمان خلال هجوم من مسلحين على منزل العمدة الحاج الدويك بمدينة أم دخن بولاية وسط دارفور فجر أمس الخميس، وتم نقل الجرحى إلى مستشفى أم دخن لتلقي العلاج. وفي شمال دارفور نهب مسلحون في حدثين منفصلين أمس عربتي ركاب بمنطقتي تنقرارة وكداريك شرق جبل مرة. وقال المواطن بكر إسحاق لراديو دبنجا إن الحادث الأول تم فيه نهب مبالغ مالية ومقتنيات لعربة هايس تقل 6 ركاب على طريق نيال الفاشر، بينما وقع الحادث الثاني بمنطقة كداريك من قبل 5 مسلحين يستغلون مواتر وجمال. وقال إن المسلحين قاموا بنهب مبالغ مالية وتلفونات من الركاب. قتل المواطن عبد الشكور محمد علي 56 عام وأصيب اثنان آخران في عملية نهب مسلح بمنطقة تابت بولاية شمال دارفور. وقال أبكر إسحاق لراديو دبنجا من المنطقة إن مجموعة مسلحة اعترضت طريق عربة لوري شاحن فحم قادم من منطقة دوبو العمدة شرق جبل مرة إلى مدينة الفاشر. وقال أبكر إن المسلحين أطلقوا النار على العربة مما أدى إلى مقتل صاحب العربة عرب في الحال وجرح السائق والمساعد بجروح طفيفة أمس الخميس وغادروا المكان. الخبر الأخير في النشرة: تعاني 5 محليات بولاية كسلة من فجوة غذائية تتطلب التدخل العاجل، والمحليات هي ريف كسلة، غرب كسلة، نهر عطبرة، القرية، علاوة على ذلك المناطق الطرفية بمحلية كسلة. وبحسب عمليات مسح أجرتها منظمة الفاو لمناطق همشكوريب وتلكوك وريف أروما وشمال الدلتا بولاية كسلة، فإن هنالك نحو نصف مليون شخص متأثر بالفجوة الغذائية. وقدرت اللجنة الخاصة بتغصي الأوضاع الخاصة بالأمن الغذائي والفجوة العلفية المتوقعة وشح المياه بولاية كسلة الفجوة الغذائية المتوقعة من يناير وحتى سبتمبر بنحو 260 ألف طن ذرة. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من حديث اليوم. وفي هذه الحلقة يسعدنا أن نستضيف الأستاذ المحامي ساطع الحاج القيادي بقوى الحرية والتغيير، عشان نتكلم معه حول آخر تطورات الموقف في الساحة السياسية في السودان. أهلا ومرحبا بك أستاذ ساطع في راديو دبنجا. ممكن تقول لنا الوضع الآن كيف؟
لا يا أستاذ كمال، الوضع صعب شديد شديد، لكن إن شاء الله الناس يقولوا مخرج.
متوقع أنت الكلام ده ممكن يحصل؟
والله تحت الضغط الشديد الآن أنا أفتكر الناس ممكن تضطر يتوافق على مخرج، لأنه الضغط بيقى عنيف، البلد بيقى في وضع في مهب الريح. بعدين زمان يا عمر البشير ما كان مسؤول منه زول واحد اللي هو عمر البشير، الآن بيكون في إحساس داخلي بأنه في جهات كثيرة مسؤولة أدت للوضع ده، وده بيخلي كثير من القوى المدنية ذات الآن حريصة على إنه الموضوع ده ما يمشي أكثر من كده. ما زمان في زمن عمر البشير القوى المدنية دي ما مسؤولة عن الانهيار اللي حصل في السودان، مسؤول منه جهة واحدة وكده. الآن الحرية والتغيير ذاته بشكل أو بآخر شاركت في الأوضاع اللي وصلت البلد للحتة بشكل أو بآخر، وبالتالي بتبدأ في إحساس داخلي إنه هو دي ما دارت تسمح للسودان أن ينفرض عقده وتكون هي مسؤولة عن القصة دي يعني. فأنا شايف إنه ممكن يحصل توافق، لكن الكلام ده محتاج لسرعة يعني أسبوع 10 يوم أكثر من كده الأمور ما تكون السودان ما يعني تكون مشكلة صعبة جدا. إذا تأخر الحلول والتوافق ده إذا تأخر أكثر من 10 يوم وكده، فلا أعتقد إنه البلد حتكون يهود بوضع الحالي ده يعني. بيحصل انفجار صامير في حتة ما أيا كان، زي ما قال مصطفى كده أحمد الخازوق بيطلع من وين بعد ذات ما بتعرف.
لكن كثرة المشروعات ذاتها ما مشكلة،
ما في كلام، ما في كلام، لكن كثرة المشروعات فيه سلبيات وفيه إيجابيات. السلبيات بتاعته هو تقسيم القوى السياسية ذات نفسها وتسلمها، لكن الإيجابية بتاعته الإحساس بالمسؤولية لدى القوى السياسية الكثير المشرذمة دي بأنه الوضع ده وضع قابل للانفجار وغير مقبول، وده ذات نفسه ربما يدفع القوى السياسية دي يكون ده عامل وحدة بالنسبة لها التوقف مسلسل التشرذم ده. يعني وجود أكثر من ميثاق الآن وأكثر من مبادرة وأكثر من رؤية في الساحة السياسية، أيوة هو مؤشر سلبي لتمزق للحركة السياسية والقوة السياسية، ولكنه برضو في الجانب الآخر من الكوب المليان إنه هذه القوة السياسية شعر بمسؤولية تجاه البلد ومسؤولية تجاه دوره في محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وتتوقع إنه في العشر يوم ده اللي أنت بتقوله ده ممكن يحصل حاجة؟
إذا ما حصلت حاجة بعد ذاك تاني خلاص بيبقى يعني زي الزول بيتوقف الأكسجين من مخه، إذا ما حصلته في ثلاثة دقائق بعدك حتى لو اشتغل تاني برضو المخدمة الأمر بيكون فيه صعوبة.
في مؤشرات للعشر يوم ده مؤشرات قوية.
أنا شايف إنه القوة، أنا حاسس شايف القوة السياسية الآن حقيقة شغالة مع بعض بقوة بتحاول، يعني مثلا التغيير والتغيير سواء ألف ولا باء، كل قوة من القوة دي عملت وثيقة مكتوبة الآن، بيجا في موقف مكتوب، الموقف المكتوب معناته بيدي اساس للموقف المتمادي. حزب الأمة امبارح طلع برضه وثيقه اللي هي خارطه الطريق، فبيبدا القوى السياسيه بشكل عام الان كل زول طلع موقف متمادي. الان حزب الأمة من امبارح وبرعايه من السيد رئيس الوزراء يعني او بموافقه متبني توحيدا على اساس تطلع بوثيقه واحده متماسكه وتكون هي المرجعيه يعني للقوى المدنية وللحكومة الجاية وكلام زي ده. إذا نجح في القصة دي بشكل تكون عمل دفعة معقولة.
السيناريوهات المتوقعة أنت عندك كم؟ شنو؟
السيناريوهات المتوقعة شوف بعد ذلك يبقى في انقلاب عسكري عنيف وحقيقي وحيكون في تدخل عسكري وحتكون في إشكاليات. البلد مليانة جيوش بدون أي منازع، جيوش مالية مالي شديد. بعد ذلك حيكون في اختلال يعني موازين القوى ما بتستمر بشكلها زي ده، حتتحسب بعد شويه بتدخل عسكري بين القوى الناس في السودان، يكون سيناريو قاتل جدا يا استاذ كمال اذا كان ما اتلحد. انت عارف خليك من الدعم السريع ما بين القوات بتاعت مني والقوات بتاعت جبريل والقوات بتاعت مش عارف ناس الجبهه الثوريه. انت عارف الان في اكثر من 6000 مقاتل قاعدين في الخرطوم، اكثر من 6000 مقاتل موجودين في الخرطوم. خليك من قوى الدعم السريع، خليك من القوى الثانية برضو. البلد فيها جيوش ما عندها
كتائب ظل انتصاب باي،
أيوة. فبالتالي السيناريو الثاني يبقى الانفجار العسكري، وده حتى الخطر لأنه بتبقى الاحتفاظ بتوازن بشكل توازن القوى الجديد في الساحة بتحسمه بندوية. بعد البرهان ذات نفسه ما حيكون بعدك محتاج لقوة عسكرية لحمايته غير الجيش عشان يعمل توازن بين الجيش وبين القوى العسكرية الثانية. فالحوار إذا ما مشى تجاه الإحداث الانفراج، وأنا أفتكر إنه الناس زي أنا قلت لك الآن يعني بيبقى الناس دي مضطرة إنها تعمل القصة دي، مضطرين الآن الشكل الماشي ده خلينا كل الناس مضطرة إنها تمشي في اتجاه يعيدوا الكثير من جديد.
طيب أستاذ، لكن مثلا مجلس السيادة أمس في اجتماعه أعلن عن البدء في الاستعدادات لتنظيم انتخابات عامة.
مجلس السيادة ده غير مخول بصلاحيات زي دي، وده مجلس يعني بين قوسين خلينا نقول مضروب لأنه ما دستوري، وكل الوثائق السياسية الآن أنا بتكلم لك فيها طلبت إعادة تكوين مجلس السيادة وفقا للوثيقة الدستورية، يعني أكوردنج للمفاهيم بتاعت الوثيقة الدستورية أيا كان. أما مجلس السيادة يتم تكوين من مكون واحد هو المكون العسكري وعدم إشراك القوى المدنية الآن، وبعدين تمدد الصلاحيات خارج المادة 12 من الوثيقة الدستورية لهذا المجلس تجعل هذه القرارات غير جديرة بالاهتمام بأي شكل من الأشكال. ولذلك القرارات الصادرة من ما يسمى الآن بمجلس السيادة الغير دستوري المكون من مجلس أو من مكون واحد والملفوظ شعبيا ومرفوض جماهيريا لا أعتقد أنها هتكون عندها قدرة أنها تدافع عن نفسها وتمشي للأمام يعني.
وعشان تكون في انتخابات ذاته مش مفروض تكون في مفوضية في إحصاص
أولا عشان تكون في انتخابات ما نحن إذا ما أكملنا متطلبات الفترة الانتقالية وتم تهيئة المناخ في الانتخابات يبقى الانتخابات ستكون انتخابات برضو بين قوسين مضروبة لا تعبر عن جماهير شعبنا ولا عن آمال ولا عن أشواق، وستعيد نماذج يعني بتبدأ زي نماذج مختلفة قديمة كانت في أمريكا اللاتينية أو في بعض المناطق الدول العربية أو وخلاف، لأنه نحن في بروسيس كثيرة للانتخابات، تعداد السكاني ما قام، المؤتمر الدستوري ما قام، الانتخابات ذاته ما قام، فالانتخابات ما مجرد كلمة من مجموعة حروف، انتخابات عملية معقدة من بروسيس، كل ده ما الآن ما تم. لذلك الإعلان حتى الإعلان المعطوب عن إنه انتخابات جولاي 23 أو كده بيبقى غير مهم أصلا، بغض النظر عن الجهة التي أصدرته إنها هي غير دستورية، لكن البروسيس المفروض تكتمل شو الانتخابات أو الأجواء التي تكون فيها الانتخابات أصلا ما تم، لأنه بدون الخطوات اللي أنا ذكرتها عليك بشوية من مؤتمر دستوري، من إحصاء سكاني، من إنهاء موضوع اللاجئين، من إنهاء موضوع عدد توطين اللاجئين، تنفيذ الترتيبات الأمنية، تنفيذ صافية السلام جوبا، إنهاء موضوع الشرق، وهكذا بيبقى بالترتيبات اللي بتخلي إنه فعلا يكون تفكيك البنية للنظام الاستبدادي مخلوع عمر البشير، دي اللي بتخلي يكون عندك أجواء صالحة للانتخابات. فبدون يبقى الإعلان عن الانتخابات ده أمر صوري لا يعبر عن حقيقة عن الشعب السوداني ولا عن أشواقه ورغبة ثورة ديسمبر في إحداث تحول ديمقراطي. ثورة ديسمبر أسس الأساس بتاعها إحداث تحول ديمقراطي، تعميق وتجذير الحكم المدني، إبعاد تماما منظومة الحكم العسكري وإخراج المنظومة العسكرية تماما من الفعل السياسي في مقبل الأيام القادمة أو بعد الانتخابات.
شكرا للأستاذ ساطع الحاج المحامي والقيادي بقوى الحرية والتغيير على مشاركتك معنا في هذه الحلقة في راديو دبنجا.
شكرا
وشكر لكم أيضا أعزائي المستمعين على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.